سبحانه ونثني عليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كبيرا. أما بعد، نواصل ما كنا ابتدانا به من قراءة كتاب حلية طالب العلم للشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد رحمه الله تعالى.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى:
إذا تفرغ هذا فإن الكبر والبطر من الأمور المحرمة في الشريعة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله أوحى إلي أن تواضع حتى لا يبغي أحد على أحد ولا يقهر أحد على أحد. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه من قال ذروة من كبر. قالوا: يا رسول الله، إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الكبر بطر الحق، الكبر بطر الحق وغمط الناس. بطر الحق يعني جهله، وغمط الناس يعني احتقارهم. والنصوص الواردة في النهي عن الخيلاء والكبرياء كثيرة. جاء في الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من جرى ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. قال المؤلف: تحل بآداب النفس من العفاف. المراد بالعفاف ترفع النفس عما لا يليق بها، فعفتها عن الأمور والفواحش وترفعها عنها يعد عفافا. وأما الحلم فهو السكينة والأناس، بحيث يصبر الإنسان على أذى الآخرين ويكون حسن التعامل معهم. وأما الصبر فيراد به الصبر على أذية الآخرين، والصبر في طاعة الله، والصبر عن معاصي الله. قال: والتواضع للحق، بحيث إذا جاءك الحق من أي أحد قبلته وعملت به مهما كان قائده. قال: وسكون الطاعة من الوقار، بحيث لا يكون الإنسان خفيفا ولا سريعا، وإنما عليه السكينة. قال: والرزانة، بحيث لا يتصرف الإنسان تصرفات فيها تسرع أو فيها دلالة على خير. قال: وقبض الجناح، يعني التواضع مع الآخرين، متحملا ذل التعلم من أجل أن تنال عزة العلم، دليلا للحق. قال المؤلف: واحذر نواقض هذه الآداب، فإن المرء يكسب بهذه الآداب الأجر والثواب مكان والتقرب بهذا الله، ويكسب أيضا محبة الناس له. لكن إذا اتصف الإنسان بضد هذه الآداب فإنه أولا يأثم، وثانيا ينقذه الله، وثالثا يحتقره الناس، ويعلم أن في عقله مرضا وعلة ومن ثم يجتنبونه. ورابعا يكون سببا لحرمان العلم والعمل به. قال المؤلف: وقد بلغ من شدة التوقي منه، يعني بلغ من شدة السلف للحذر من ذلك مبالغ عالية. من ذلك أن عمرو بن الأسود يخشى إذا أطلق يديه وبدأ يسيرهما وهو يمشي أن تتحرك يمينا وشمالا وأن تتقدم، ثم بعد ذلك يصبح مظهرا من مظاهرهم. قال: خيلاء. وبذلك كان يمسك يده اليمين، كان يمسك شماله بيمينه. وعلى كل هذا تطبيق للنصوص السابقة، والنصوص السابقة دلت على التحذير من الكبر والخيلاء، ورغبت في ضدهما من فضل الجناح والوقار والسكينة. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مشيتم إلى الصلاة فامشوا وعليكم السكينة والوقار، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. وأما تطبيقات هذا فإنه يختلف ما بين زمان وآخر. قد نرى في زمن من الأزمان أن هذا التصرف فيه خيلة وكبرياء، لكنه يكون في زمان آخر تصرفا معتادا لا يكون من الخيلاء في شيء. وهكذا أيضا فيما يتعلق بأنواع الألبسة، فقد نلبس لباسا في عصرنا الحاضر، ثم لكن هذا اللباس ليس معتادا في زمان آخر. عندك مثلا كان أهل الزمان الأول يسيرون بهذه البشوش، يلبسها الصغير والكبير ويلبسها العام ولا يتركها أحد، ففي ذلك الزمان لا يعد لبسها من الخيلاء في شيء. لكن في زماننا هذا اقتصر لبسها على المناسبات العامة أو على العلماء ليعرفهم الناس، فحينئذ يكون لبسها من غيرهم نوع خيلاء. قال المؤلف: واحذر داع الكبائر وهو الكبر، فإن الكبر والحرص، الحرص الإسراع بالنفس من أجل طمع، والحسد، والمراد بالحسد تمني زوال النعم التي أنعمها الله على الغير، هذه الأمور أول ذنب عصي الله به، هكذا يكرره طائفة من العلماء، لأن آدم حسده إبليس وتكبر إبليس: كيف أسجد لمن خلقت طينا؟ من كان مخلوقا من النار كيف يسجد للمخلوق من الطين؟ قال المؤلف: فتطاولك من أمثلة الكبرياء المذمومة شرعا التطاول على المعلم، المراد بالتطاول التغفر عليه ومضادة كلامه ورفع الصوت عليه ونحو ذلك، هذا يعد من الكبرياء. قال: ومن أمثلته استنكافك عمن يفيدك ممن هو دونك، استنكافك يعني ترفعك عمن يأتيك بفائدة إذا كان هذا ممن هو دونك فإنه من الكبرياء. ينبغي للإنسان أن يقبل الفائدة ولو كانت من أصغر القبيل ولا يستنكف عن ذلك. صورة ثالثة من صور التكبر التقصير عن العمل بالعلم، فإنه من مظاهر التكبر. عندما يجد مجتمعا من المجتمعات يجعل الإنسان لا يؤدي سنة كان يعتادها، هذا كبر. قال: ثم ذكر المؤلف هذا البيت: العلم حرص للفتى المتعالي يعني المتكبر كالسيل، حرق للمكان العالي، مكان العالي لا يصله السيل، إنما السيل يجري في المكان دون مكان. وهكذا العلم لا يناله كما ورد عن بعض السلف، العلم لا يناله مستحيل ولا متكبر. قال: فالزم اللصوص إلى الأرض والإزراع على نفسك، يعني التنفس منها، وإذا جاء التنفس وخيلت إليه أنك على منزلة عالية وأنك قد اكتسبت علما كثيرا فكذبها وقل: يا نفس هذا ليس من صفاتك، لم تستفدي من العلم إلا الشيء القليل. وانظر إلى قصة موسى عليه السلام مع الخضر، لما سئل موسى: من أعلم من في الأرض؟ قال: من سأله، فابتلاه الله وقال: بل أعلم خضر أعلم منه، فسأل مثلة إليه. لماذا؟ لأنه أجرى بالنفس بعد ذلك وطلب أن يذهب إلى من هو أعلم منه. وتعرفون من قصتهم في سورة الكهف ما تعرفون. قال: ومراغمة النفس عند الاستشراف بالكبرياء، إذا تطلعت نفسك إلى التكبر على الخلق قمت بإمساك لجامها وقدها، ولا تجعلها تستشرف الكبرياء أو الغطرسة أو قصد الظهور أو الإحداث المنزل، فكل هذا من أفعال النفس التي يجب علينا أن نروض النفس من أجل مضافتها. قال المؤلف في بيان الأدب الخامس من آداب طالب العلم: خفض الجنان ونبذ الكبرياء والخيلاء. قال: من آفات النفس الكبرياء والغفرسة وحب الظهور والإعجاب بالنفس، فإن هذه الآفات تقتل النفس ولا تمكنها من طلب العلم، تقتل النفس ولا تمكنها من طلب العلم. وكلما ازددت علما او رفعه في ولايه فاحذر من التكبر والزم التواضع، تحرز بذلك السعاده العظمى. فان المتكبر كالبعير يراه الناس صغيرا ويرونه صغيرا، المتكبر كالبعير يراه الناس صغيرا ويراهم صغارا. قال: ثم ذكر رواية عن عبد الله ابن بكر بن عبد الله المزني قال: كان أبي واقفا بعرفة فرق، يعني رقت نفسه وبدأت العبرة تخرج من عينه، ثم بعد ذلك أزرع بنفسه وتنقصها، فقال: أخشى أن لا يغفر لكم بسببي. بكر بن عبد الله المزني إمام عالم حجة، قد بث من العلم ما بث، ومع ذلك يخشى أن لا يقبل من الحديث وأن لا يغفر لهم بسببه هو. قال الإمام الذهبي: كذلك ينبغي للعبد أن يجري على نفسه، يعني أن يتنقص منها وأن يهضمها، يأخذ بعض ما يكون لها من أجل أن يكون ذلك سببا لقبول الله له. كلما تواضع العبد لله كان ذلك سببا لرفعة العبد عند الله جل وعلا. وكلما ترك الإنسان الكبرياء والعزة بالنفس كلما كان أدعى لقبول الأعمال وأدعى إلى معية الله وأدعى لأن تكون معية الله مع العبد.
قال الله تعالى
القناعة المراد بها آدم استشراف النفس لما لم يعطي الله لعبده. ما القناعة؟ عدم استشراف النفس لما لم يعطي الله لعبده بحيث يكون راضيا بما رزقه الله جل وعلا. هذه هي القناعة. أما الزهد فالمراد به الزهد ترك ما لا ينفع في الآخرة، ترك ما لا ينفع في الآخرة. وقال المؤلف: الزهد بالحرام والابتعاد عنهما بالكف عن المشتبهة. الزهد بالحرام هذا يقول له الفقهاء الورع، يقول له الفقهاء الورع. فالمراد بالورع هو ترك الحرام، والمراد بالزهد ترك ما لا ينفع، ترك ما لا ينفع. قال له قال لو أوصى إنسان ليعقل الناس، قال الإمام الشافعي: فإنه يصرف إلى الدخان. لماذا؟ لأنهم انتفعوا بما لديهم ولم يقدموا على ما لا ينفعهم. ليس المراد بالزهد، ليس المراد بالزهد ترك الدنيا، ليس المراد بالزهد ترك الدنيا، وإنما المراد بالزهد الاقتصار على ما ينفع. ولذلك مثلا سليمان بن داود، ونجد أباه قد آتاهم الله من الدنيا ما آتاهم، لا يعد هذا مناقضا للزهد، وإنما من جاء في الدنيا واستعملها فيما ينفعه في الآخرة فإنه يعد جاهلا. قال تعالى: وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. فدل هذا على أن الأموال التي يعطيها الله جل وعلا للعبد فدل هذا على أن الأموال التي يعطيها الله جل وعلا للعبد إذا استعملها في طاعة الله جل وعلا فإنه حينئذ يكون من الزهاد، ولو كان عنده من الأموال الشيء الكثير. وأن الله جل وعلا إذا لم يجعل العبد يخرج ما أعطاه الله له في مراضيه فإنه ليس بجاهل، ولو لم يكن عنده من الدنيا إلا الشيء القليل. قال المؤلف: وعن محمد بن الحسن الشيباني لما قيل له: ألا تصنف كتابا بالزهد؟ قال: قد صنفت كتابا بالبيوع، لأن من كان يزهد من البيوع ما لا يرتبط فإنه حينئذ سيكون جاهلا. قال: الزاهد من يتحرز عن الشبهات، والشبهات تشمل صور. الصورة الأولى إذا كان هناك مسائل يختلف أهل العلم فيها والاختلاف محله، فحينئذ هذه المسائل من الشبهات. الصورة الثانية: مسائل فيها أدلة متعارضة ولم نعرف نية الجمع بينها، هذه من المسائل المشتبهة. الصورة الثالثة: أن يكون هناك مسائل لا ندري هل تدخل في تطبيق الحرام أو في تطبيق الحلال، فحينئذ هذه المسائل من المشتبهات. والمشتبهة لها عشر صور، هذه أبرز صور المشتبهة. قال: وعليه تليق مهتدلا في معاشه بما لا يشينه، يعني يكون سببا لورود ما لا يحمد عليه، وبحيث لا يثنى عليه بسوء. قال: بحيث يخون نفسه ومن يعود، فهو يقتات ويعمل، ولكن لا يكون ذلك العمل من المشتبهات او مما يخالف المروءه، ولا يجد مواطن الذله والهون، يعني المحال التي تكون سببا من اسباب اعتقاد الناس ان هذا يخالف المروءه. فالصنائع اعمال التي تخالف المروءات عند الناس يجتنبها طالب العلم. ثم ذكر المؤلف عن شيخه الشيخ الامين الشنقيطي، وهو من علماء الامه فضلا وعلما، ومن سمع احاديثه واشرطته ودروسه علم ما اتاه الله جل وعلا من العلم. وتفسيره ابواب البيان من الكتب النادره العظيمه المشتمله على علم كثير، مع كونه لا يتجاوز تفسير الآيات التي يرد عليها. والشيخ الشنقيطي نموذج، فالزهد ليس في حال من أقبل في حال من أعرضت عنه الدنيا، ولكن الزهد في من أقبلت عليه الدنيا. إذا تقرر هذا فإن من آتاه الله المال الكثير فاستعمله في طاعة الله فهذا شاهد.
قال رحمه الله: عن
هذا هو الأدب السابع من آداب طالب العلم، بحيث أن يكون ظاهر طالب العلم موافقا للعلم الذي يطلبه، فبحيث يكون حسن السمت. وحسن السمت قلنا إن السمت فيما سبق هو الصورة الظاهرة، بحيث تكون أخلاقه الظاهرة وكلامه وملبسه دالا على كونه من طلبة العلم، فيكون هديه الظاهر موافقا لهدي أهل الصلاح. ومن ثم يلازم السكينة وهو طمأنينة النفس والوقار، بحيث يكون ظاهره غير منبئ عن خلاف حاله، وكذلك يتصف بالخشوع، فليس متسرعا ولا متبادرا بما لا ينبغي، وليس متكلما بما لا يناسب حاله، وكذلك يتصف بصفة التواضع وهو ينافي التكبر، ويكون ملازما للمحجة. المراد بالمحجة الطريق، وسط الطريق الموصل إلى المراد، بحيث لا يكون ممن يميل جهة اليمين ولا جهة الشمال، ويعمر ظاهره وباطنه بعبادة الله تعالى وذكره والتخلي عن نواقض ذلك. قال ابن سيرين: كانوا يتعلمون الهدي وهو الصفة الظاهرة كما يتعلمون العلم، بحيث تكون ظواهرهم موافقة لبواطنهم، ظواهرهم متحلية بالأوصاف الشرعية والأخلاق المرعية. قال رجاز بن حيوة لرجل: حدثنا ولا تحدثنا عن متماول ولا طعام. والمتماول هو من كان متصفا بصفة موت القلب، بحيث لا يكون باطنه معمورا بالله جل وعلا، ولا طعام وهو الذي يبذل لسانه في القدح في الآخرين والسب منهم. قال الخطيب: يجب على طالب الحديث أن يتجنب اللعب. وهو ما المراد باللعب؟ العمل الذي ليس له ثمرة، هذا هو اللعب. من أمثلته هذه الألعاب التي في زماننا وعصرنا، سواء في الإنترنت أو في السوني أو في غيرها. كذلك يتجنب العبث، مثل أن يحرك يديه حركات لا فائدة منها، وكذلك يجتنب التبذل في المجالس، يعني التبذل في المجالس الحديث بكل ما يقصد الناس الحديث فيه، بحيث لا يوجد له ضوابط في حديثه، ومن ثم تجده يتكلم بالسخط. المراد بالسخط الأمور التواضع التي لا قيمة لها ولا منزلة، أو يتكلم بأمور مضحكة التي ينتج عنها القهقه وكثرة التنجر والتنكيل على الآخرين. وكذلك على طالب الحديث أن يتجنب إدمان المزاح والإكثار منه. لو مزح مرة جاز ولم يكن في ذلك آداب طالب العلم، لكن أن يكون ذلك دعوته في كل حديث وفي كل أمور، هذا ليس من شأن طالب العلم، إنما يستجاب من المزاح بالشيء اليسير النادر القليل والطريق الذي لا يخرج عن حد الأدب وطريقة العلم. أما أن يكون كل حديث وكل مجالس على المزاح ويتكلم بالأمور الفاحشة في المزاح التي تكون كبيرة وتكون عظيمة تصدر من إنسان، أو يتكلم في الأمور السخيفة التافهة التي لا قيمة لها، أو يتكلم من المزاح بما يظهر الصدور بحيث يعلق على هذا وينكت على هذا، فهذا يورث القطيعة ويورث غل القلوب ويجلب بالشر، هذا كله مذموم. وأصل كثرة المزاح حتى ولو لم تكن بهذه الأمور بالفاحش والسخيف والمورد للعداوة، كثرة المزاح تضع من قدر الإنسان وتزيل صفة المروءة منه. ما هي صفة المروءة؟ المروءة المراد بها اجتناب الإنسان ما لا يثنى عليه من الأوصاف عند الناس. وبعضهم يقول المروءة اجتناب الإنسان الصفات غير المرغوب فيها. مثال هذا مما يرغب فيه أن يكون الإنسان في مجتمعاتنا لابسا للثياب، فإذا لبس البنطلونات لم يعد حينئذ ممن اتصف بصفات المروءة، لأن الناس لا يثنون على من ترك هذه الثياب المعتادة. وقد قيل من أكثر من شيء من مزاح أو ضحك عرف به بحيث يكون موصوفا به فلان المزاح، فتجنب هذه السقطات في مجالسته ومحادثته. وبعض من يجهل يظن أن التبسط في هذا أريحية، الأريحية يعني ما يكون منتجا لراحة النفس. بعض الناس يعد الضحك والتبذل وكثرة النزاع من الأريحية التي ترتاح لها النفوس، وهذا ليس من ذلك في شيء، بل إن الناس إذا وجدوا شخصا يكثر من النزاع والتعليق على الآخرين فإنه حينئذ تنفر منه نفوسهم. ولذلك قال الأحنف بن قيس جنبوا مجالسنا ذكر النساء والطعام، وذلك لأن هذه الأمور ليست من الأمور التي تقصدها نفوس العقلاء وترتفع نفوسهم بها، وإنما ينبغي أن تكون مجالسنا فيها ذكر الآداب فيها ذكر الأحكام الشرعية. كذلك من الأمور التي تتعلق بهذا أن لا يظهر الإنسان صفة ليس متصفا بها حقيقة، كأن يظهر للآخرين أنه يقوم الليل وليس كذلك، أو يظهر للآخرين أنه يقرأ القرآن أو يحفظ كتاب الله وليس فيه تلك الصفة. قال عمر رضي الله عنه من تدين بما ليس فيه شانه الله. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم المتشبع بما لم يعط كلابس ثوب الزور. المتشبع بما لم يعط الذي يقول انا متصف بالصفه الفلانيه ومتصف بالصفه الفلانيه، هذا كلابس ثوب الزور. الزور هو الكذب وتمويه الحقائق، وجعلها كالثوبين لأنها أولا قد كذب عن نفسه بحيث يظهر أنه متصف بهذه الصفة وليس كذلك، ثم هو كذلك قد زور صورته في نفوس الآخرين، ولذلك جعله كلابس ثوبي زور.
قال
إذن هذا هو الهدف الثامن من آداب طالب العلم، التحلي بالمروءة. تقدم معنا أن المروءة التزام الصفات المحمودة عند الخلق واجتناب الصفات غير المرغوب فيها عند الخلق. التحلي بالمروءة من مكارم الأخلاق، ومن أمثلة المروءات التي يحسن لطالب العلم أن يلتزم بها أن يكون ملازما للأخلاق الفاضلة، يحسن التعامل مع الآخرين، ومن ذلك طلاقة الوجه بحيث لا يكون معبدا أو يكون معرضا بوجهه عن طلابه أو عن زملائه. ومن المروة إفشاء السلام، ومن المروة تحمل الناس، المراد به تحمل الناس الصبر على أذيتهم. ومن المروة الأنفة من غير كبرياء، المراد بالأنفة ترفع النفس عما لا يليق بها، بحيث لا يفعل الإنسان فعلا لا يكون مناسبا لحاله. وكذلك العزة في غير جبر، فلا يقدم على فعل لا يليق به فيرفع نفسه. والشهامة في غير عصبية، يعني يكون مقدما للخير للآخرين شهما كريما، لكن لا يكون دافعه لذلك العصبية ونفع قرابته فقط، وإنما يكون دافعه لذلك التقرب لله جل وعلا. وكذلك من صفات أو مما تقتضيه المروءة الحمية بغير جاهلية، والمراد بالحمية أن يحمي المؤمنون بعضهم بعضا عما لا يليق بهم، ولا يكون الدافع لذلك صفة من صفات أهل الجاهلية. وعليه فتنكب خوارم المروءة ليس من شأن أهل الإسلام. خوارم المروءة تقدم لنا أمثلتها، سواء كانت هذه الخوارم في طبع كان يكون نكراقا كان يكون عادلا، أو في قول يعني يتكلم بالكلام غير اللائق كان يسب ويقدح الآخرين، أو في عمل كان يبتدي النفس في الذهاب إلى أماكن لا تليق به. وكذلك يجتنب الحرف المهينة التي يحتقرها الناس، لأن طالب العلم ينبغي أن نوجد له مكانة في الناس من أجل أن يقبلوا ما ينشره من العلم، وعندما يمتهن حرفة مهينة فإنه حينئذ يكون مناقضا ويكون مما لا تقبله نفوس الناس، وبالتالي لا يسمعون له ولا يقبلون ما لديه من علم. وهكذا يجتنب الأوصاف الرديعة، الخلة يعني الوقت، الرديء يعني السيء غير المقبول، ومن ذلك العجب بأن يرى الإنسان لنفسه فضلا، والرياء بأن يكون مقصوده بما يؤديه من العمل اطلاع الناس عليه، والبطر وهو نوع من أنواع الكبرياء ويكون فيه جحد للحق، والخيلاء بترفع النفس عما يكون مناسبا لها، ومظنة أن للنفس فضلا على الغير، واحتقار الآخرين، وكذلك ترك مواطن الذئب، يعني المواطن التي يظن فيها الإنسان بظن السوء، من أمثلة ذلك. عندما يذهب الإنسان إلى الأمكنة التي فيها معاصي، هذا موطن من مواطن الذئب، ولو لم يكن مقصده مكان العجز وكان يقصد محلا مجاورا له، هذا من خوارم المروءة، لأن هذا من مواطن الذئب ولذلك يجتنبه الإنسان. وهكذا أيضا المحال التي فيها معاصي يجتنبها صاحب العلم، لأن هذه من مواطن الذئب. وإذا ظن الناس أو خشي من أن يظن به ظن السوء احتاط لذلك وبذل من الأسباب ما يدفع مثل هذا الظن السيء. ولذلك جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءته زوجته سقية فلبثت معه في المسجد وهو معتكف، فلما أرادت أن تنصرف انقلب معها، وكانوا في ليل، فشاهده بعض الأنصار رجلان من الأنصار فأسرع، فناداهما النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنها زوجتي سقية إنها زوجتي صفية دفعا لي الريبة. فقالوا أوعيك يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يجري من ابن آدم وإني خشيت أن يلقي في قلوبكما شيئا وفي لفظ شرا كما ورد ذلك في الصحيح.
قال رحمه الله تعالى والشيخ
هذه الفصلة التاسعة من خصال طالب العلم اتصافه بصفات الرجولة. وصفات الرجولة أنواع، منها الشجاعة بحيث يكون مقداما عن الأفعال الطيبة ولا تكون نفسه ذات خبر أو ضعف عن الإقدام عما يليق به. فالشجاعة صفة من صفات الرجال الذين يثنى عليهم، ولذلك جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم تعوذ من الجبن، والجبن هو الضعف والخبر مما يقابل الشجاعة. ومن أنواع الشجاعة شدة البأس بالحق. ومن صفات الرجال اتصافهم بمكارم الأخلاق، وبذلك يكونون على الخلق الفاضل العام. وقد جاءت الشريعة ترغب باتصاف المؤمنين بالصفات العالية والأخلاق الكريمة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أنا ضمين ببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. وجاء في حديث في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المؤمن يبلغ بحسن الخلق درجة الصائم القائم. ومن صفة خصال الرجولة البذل في سبيل المعروف بحيث يعطي الإنسان لله. وكم من آية في كتاب الله تثني على أولئك الذين يبذلون في سبيل الله. قال تعالى والذين قال جل وعلا والذين ينفقون أموالهم في سبيل الله إن قال جل وعلا إن الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والآية التي قبلها مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. وقال جل وعلا ينفق الله الربا ويربي الصدقات، يعني أنه يضاعفها. وقد وعد الله جل وعلا المنفقين في سبيله بالخلف في الدنيا والأجر العظيم في الآخرة. قال تعالى وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله عز وجل يا ابن آدم أنفق عليك أنفق عليك. وجاء في الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من صباح إلا وينادي فيه ملكان، يقول أحدهما اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر اللهم أعط منفقا تلفا، يعني خسارة وذهابا للمال. كذلك هذه الصفات الثلاثة الشجاعة والأخلاق الباطلة والبذل بالمعروف من وجدت فيه أصبح ممن يعظم أجره ومن الرجال الذين يعتمد عليهم. يقابل هذا أمور. أولها ضعف الجيش والجبن والخوار، والضعف صفة يذم بها الإنسان. الصفة الثانية قلة الصبر وعدم التمكن من إمساك النفس في المكارم وأفعال الخيرات. الثالث عدم فعل الأخلاق الباطلة، فهذه الأمور تهضم العلم، يعني تنقص مقدار العلم. فالعالم متى كان بادلا في المعروف منفقا فيه فإن الله جل وعلا يبارك له في علمه ويضع له القبول في الأرض. وكذلك هذه الصفات وهي الجبن وسوء الأخلاق والبخل تقطع اللسان عن قولة الحق، بحيث تعجز الإنسان أن يتكلم بما ينتفع به الناس في دنياهم وآخرتهم. بل إن هذه الصفات تجعل طالب العلم في حالة يتمكن أعداؤه منه، ويتمكنون من بث سمومهم في سمعته، فيكون ذلك سببا لإعراض الناس عن العلم النافع بسبب عدم اتفاق أصحابه بهذه الصفات التي تجعل الناس يقبلون عليه.
قال الله
ذكر المؤلف هاهنا الأدب العاشر من آداب طالب العلم، وهو ترك الاسترسال في التنعم والرفاهية. والمراد بالتنعم استخدام أنعم ما يكون من الثياب والمراكب ونحو ذلك، فإن البذادة من الإيمان. ورد حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: البذادة من الإيمان. والمراد بالبذادة ترك الترفل وعدم استعمال النائم من الملابس والمراكب. وجاء في كتاب عمر: إياكم والتنعم ودي العجم وتمعدل، يعني شابه معد بن عدنان الذي كان يترك الرفاهية في لباسه وسائر أموره، واخشوشنوا، يعني ليكن من أموركم ما يكون مخالفا للتنعم بالخشونة. وعليه فالورض عن زيت الحضارة. جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نام في فراش، فكان في ذلك الفراش رماد، يعني خيوط وحبال، فأثرت فيه، فلذلك جاء عمر رضي الله عنه فذكر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما يمشيك؟ فقال رضي الله عنه: ملوك فارس والروم فيما هم فيه وأنت في حالك هذا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أو في شك أنت يا ابن الخطاب؟ فالمقصود أن الإنسان يستعمل ما لديه، فلا يتكلف في ملبسه، ولا يتكلف في مركبه، ولا يتكلف في أنواع الأثاث لديه، وذلك لأن التكلف في ذلك يخالف سمت طالب العلم ويجعل الناس يظنون به ظن السوء. قال: وعليه، وبناء على ما مضى، فازور، يعني أعرض عن زيف الحضارة، والمراد به الصورة الظاهرية الزائفة، فإنه يؤنث الطباع، يجعل الطبع مشابها لطبع من يكون رقيقا في أموره، ويرخي الأعصاب، وبالتالي لا يتمكن الإنسان من كونه يأمر بمعروف ولا ينهى عن منكر، ولا يكون قويا في الحق. ومثل ذلك يقيدك بخيط الأوهام، الناس لم يعجبهم ببعث، الناس لم يكن ثوبي حسنا عندهم، الناس لم يعجبوا بالرائحة التي استعملتها، وبالتالي يكون همه في هذه الأمور الظاهرة ويترك الأمور الحقيقية التي ينبغي به أن يتوجه لها، وبالتالي لا يتمكن المجدون من الوصول لغاياتهم لأنهم اشتغلوا بالتوافق. ومن ثم يصل المجدون إلى الغاية وأنت تشتغل بالصورة الظاهرة، لم تبرح مكانك لأنك مشغول بالتأنق في الملبس، يعني حسن اختيار أنواع الملابس، هذا القماش، هذه النوعية من القماش أفضل من تلك النوعية، وبالتالي هذا الكبك أحسن من ذلك الكبك، هذه الساعة خير وأحسن، وهذا الجوار في هذه الصفة أحسن من تلك الصفة، والنوع الفلاني من الجوالات أحسن، ومن ثم يصبح يشتغل بهذه الأمور التوافق الظاهرة، وإن كان منها شيات ليست محرمة. نحن لا نستطيع أن نقول أنها محرمة، لكن طالب العلم مشتغل بما هو أعظم وأنفع وأعلى، هو الذي قد اشتغل بما يوصله الى جنة الخلق، فكيف يكون مشتغلا بهذه الامور الضعيفه؟ قال: وان كان منها شيئات الشيئ الامور القليله التي ليست بمحموده، ليست محرمه ولا مكروهه، لكن ليست سمتا صالحه، وبالتالي ليست من صفه طالب العلم. والحليه في الظاهر كاللباس، عنوان على دماغ الشخص، من جاء وعليه شماغ وقد زخرف ذلك الشماغ عرفت طريقته وحكمت عليه. اذا وجدته قد لبس من الساعات المزخرفه التي فيها جذب لرؤيه الاخرين عرفت توجهه وعرفت طريقته. فالحليه في الظاهر عنوان على اهتمام الشخص، ولذلك الاشخاص في البستهم يذهب كل منهم الى من يشاكله في اللباس. ومن هنا من لبس الملابس الكاملة لبس الغترة ولبس البشت وجدته مع من كان بهذه الصفة، ومن خلع العباءة وجدته مع من مات له، ومن خلع الغترة وجدته مع من مات له، وهكذا. فالناس كالطيور يأتون إلى من يماثلهم بالصفة، والطيور على أشكالها تقع. قال: وهل اللباس إلا وسيلة من وسائل التعبير عن الذات؟ لذلك من وجدته يلبس أنواعا من الألبسة حكمت عليه من مجرد لباسه، فكن حذرا في لباسك لأنه يعبر لغيرك عن تقويمك، فالناس يحكمون عليك من خلال ما تلبسه سواء في انتمائك إلى من تنتمي، وكذلك في تكوينك، ما هي شخصيتك يعرفونها من اللباس، وكذلك في ذوقك فيعرفون ما هو ذوقك وما الذي تشتهيه وما لا تشتهيه من خلال رؤية لباسك. وانظر إلى نفسك، كم من شخص بمجرد رؤيته الظاهرة ارتاحت نفسك إليه، وكم من شخص بمجرد رؤيته الظاهرة اشمأزت نفسك منه وابتعدت وابتعدت عنه كل الابتعاد، هذا تجدونه. ولهذا قيل الحلية في الظاهر، ما تظهره من حليتك ولباسك تدل على ميل في الباطن، والناس يصنفونك من لباسك، بل إن كيفية اللبس تعطي للناظر تصنيف اللابس. أن نلبس جميعا هذه الكوفية الغترة، ومع ذلك يحكم الناس علينا بأحكام مختلفة لطريقة اللبس، فهذا يصفونه بالعقل والحكمة، وهذا يصفونه بالطيش من مجرد لبسته لهذا النوع من انواع اللباس. وهكذا ايضا بلباسك يحكمون: هل انت شيخ؟ هل انت ممن يقبل على الخير ام انت ممن يقبل على الشر؟ هل انت ممن يتصاعب ويحاول ان يظهر نفسه بمظاهر الصبيان وصغار السن؟ هل انت ممن يحب الظهور ويحب لفت الانظار اليه او لا؟ فحينئذ خذ من اللباس ما يكون مزينا لك عند الله جل وعلا، ومبعدا لغالة السوء ومظنة السوء فيك، واترك ما يشينك من اللباس. لكن لا يعني هذا أن يلبس الإنسان الثياب المخرقة أو يلبس الثياب المتسخة أو يلبس ما لا يعتاده الناس من اللباس، وإنما يلبس ما يكون معتادا عند أهل الخير والصلاح من اللباس، ويتزيى بزيهم. ولذلك لم يخالف النبي صلى الله عليه وسلم في لباسه طريقة أهله وقبيلته، لبس مثل لباسهم لكن على صفة محمودة. ولذلك حتى فيما يتعلق بطريقة لبسه تدل على العقل والرجانة. اللباس إذا لم يكن على الصفة المعهودة جعل للناس ذيك مقالة. ومن هنا إذا جاء طالب علم لبس في كفيته من أنواع الزري، وجعل في ثوبه أنواع المخططات التي تكون لافتة للنظر، فحينئذ هذا ليس لائقا به، ولبس هذه اللبسة من ملابس أهل الفضل والعلم. وهذه قد تجعل الناس يتكلمون فيه ويلمزونه، ومن ثم لا يقبلون ما لديه من العلم. وإذا تلاقى ملبسك وكيفية نوع الملبس وكيفية اللبس طريقة اللبس بما يلتقي مع شرف ما تحمله من العلم انتفع الناس بك وأخذوا منك العلم. وإذا احسنت النية في لباسك وفي اختيار نوعه كان ذلك سببا للحصول على الأجر من جهة، وسببا لقبول الناس منك وأخذهم الحق عنك. قال عمر أحب إلي أن أنظر القارئ أبيض الثياب. ولهذا جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر باختيار الثياب، أمر باختيار الثياب البيضاء، وقال البسوا من ثيابكم البياض وكفنوا فيه موتاكم. وهذا لأن الثوب الأبيض يجر النفوس إليه، ويرتاح ترتاح العين برؤيته، ويسكن القلب بالاطلاع على صاحبه. قال والناس كما قال شيخ الإسلام كأسراب القطا. القطا نوع من أنواع الطيور مجبولون على تشبه بعضهم ببعض، فظاهر القطا إذا فعل واحد منهم شيئا فعل البقية مثل فعله. تجدونهم في أول النهار إذا صوت واحد منهم لجت أصواتهم في وقت واحد. ثم قال فإياك يعني احذر من لباس التصاعد، لبس مثل لبس الصبيان بحيث يظن الناس أنك صغير السن. ثم ذكر المؤلف اختيار الألبسة التي تكون من بلدان أخرى، فهذا ليس من شأن طالب العلم، وإن كان إذا ذهب إليهم قد يلبس مثل لباسه، مثل مثال هذا لباس أهل الخليج يخالفوننا في بعض الصفات، حينئذ لا ينبغي لطالب العلم أن يلبس مثل لباسهم عند أصحابه وجماعته وأهل بلده. لماذا؟ لأن الناس يلتفتون إلى هذا ويكون مثارا لكلامهم وحديثهم، فينصرفون عن علمك وعن حديثك إلى الاطلاع على لباسك. وهكذا مثلا لباس أهل باكستان لا يلبسه طالب العلم. لماذا؟ لأنه ليس من الألبسة المعتادة. وهكذا أيضا اللباس الذي يكون للكفار، فإن المؤمن حريص على الابتعاد عن التشبه بغير المسلمين. وقد ورد في أحاديث كثيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التشبه باليهود وعن التشبه بالنصارى وعن التشبه بالأعاجم وعن التشبه بالمجوس. وليس معنى هذا أن يأتي الإنسان بلباس مشوه، إما وسخ وإما مقطع، فإن هذا من لباس الشهرة، ومن هنا فإنه ينهى عنه. وقد ورد في الحديث النهي عن لباس الشهرة، ولكنه الاقتصاد في اللباس أيضا يجتنب للإنسان ذلك اللباس الذي له أثمان كثيرة فإن هذا إسراف، والإسراف منهي عنه في الشريعة. وبالتالي إذا التزم الإنسان بهذه الآداب كان متصفا بالسمت الصالح والهدي الظاهر الحسن. وأهل العلم قد كتبوا لذلك أمثلة في كتب الرقائق وكتب السنة، وقد ألف عدد من الأئمة كتبا في هذا، وألفوا في الزهد كتبا عديدة، ومثل المؤلف بذلك في كتاب الجامع بآداب الراوي والسامع للخطيب البغدادي رحمه الله تعالى. لا يقول القائل ما مدخل هذا في آداب طالب العلم؟ فنقول أولا النصوص الشرعية قد وردت بهذه الآداب، وثانيا الناس عند التزام هذه الآداب يقبلون على علم ذلك المتعلم، وثالثا الناس ينفرون ممن لم يتقف بهذه الآداب ولا يقبلون منه علما، وثالثا أن لبس ما يخالف ما تقدم يعد من أنواع الشهرة التي تورث في النفس ترفعا وتكبرا، وطالب العلم ينبغي به أن يعالج نفسه. هذا شيء مما يتعلق بهذه الصفة من صفات طالب العلم، وأسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. وبالنسبة لطلاب جامعة المعرفة يمكن أن يكون ما استعملناه معهم اليوم اختبار لقدرهم واستقاقهم بالصفات الطيبة. أسأل الله جل وعلا أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى، وسنقول إن شاء الله إنزال المحاضرة كاملة وواضحة في الموضع كلام، وأسأله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم ممن اتصف بصفات طلاب العلم، ولعلنا إن شاء الله نأخذ شيئا من الأسئلة لا تزيد عن سؤالين. الحرف المهينة التي يترفع عنها طالب العلم تختلف ما بين زمان وزمان ومكان ومكان. عندنا سابقا من كان يشتغل في الصناعة أو لديه عمال يعملون في صناعة شيء عدوا هذا الحرفة المهينة، والآن وجدنا تجارا وأناسا لهم مكان عندهم مصانع مختلفة. ولذلك هذا مثلا عندنا صفة مهنة الحلاق، هل يليق بطالب العلم في مجتمعنا أن يكون حلاقا أو يكون حجاما؟ هذا ليس مما يليق بطالب العلم في مواطننا وفي أزمنتنا، لكن في بلدان أخرى قد يكون هذا أمرا غير مخالف لصفات المروءة. نعم. أحسن الله الأمر أن المرأة المسلمة حريصة على صيانة نفسها، لا تقوم بالاتصاف بما يظهر شيئا من زينتها، لا يجوز لها أن تتعطر عند غير محارمها، أخو الزوج وابن أخي الزوج وعم الزوج أجانب عنها، ومن هنا تعاملهم بمعاملة الأجانب، لا تتعطر لديهم ولا تتبذل بالحديث والضحك معهم، ولا تقوم بإظهار شيء من زينتها سواء الذهب أو ما يتعلق بالثياب الحسنة الملفتة للذهن. كذلك تجتنب المرأة عند هؤلاء المحارم إظهار شيء من بدنها، والنصوص بهذا كثيرة. أسأل الله جل وعلا وفقنا وإياكم لمن هو يرضى وأن يجعل أعمالنا وأعمالنا خالصة لوجهه. اللهم ارزقنا علما نافعا وعملا صالحا. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.